أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ما ذكرناه بالمقام أن التداهم إنما يتسرر فيما إذا كان تكليفان ولم يتمكن المكلف من إمساكهما، حيث إن في هذا المورد لا تنافي في مرحلة الجهل باعتبار أن كل من التكليفين مشروط بالقدرة، فإنما التنافي في مرحلة الامتثال ونتيجة ذلك هو الالتزام بالترتب، إما من جانب واحد إذا كان أحد التكليفين أهم، أو من جانبين فيما إذا كان مستويين. وأما إذا كان التكليف واحدا وكانت عدم القدرة لأجل المكلف عن الإتيان بتمام أجزاء واجب واحد أو بتمام شرائطه، التداهم في الوجوب الواحد لا معنى له، بل التنافي هنا يرجع إلى مرحلة الجهل. فإن هذا الوجوب أي الوجوب الواحد إما أن يكون كل من الأمرين معتبرا فيه على الإطلاق، أي غير مقيد بهذه القدرة، لازم ذلك هو الثبوت لعجز المكلف عن الإتيان بالواجب باعتبار أن كل من الأمرين جزء أو شرط على الإطلاق، والمفروض أن المكلف لا يتمكن من الإتيان بالواجب فلا تكليف بالإضافة إليه. التكليف مشروط بالقدرة لا محالة، وحيث إن الجزئية أو الشرطية مطلقة وغير مقيدة بهذين فلا محالة يكون التكليف ساقطا من جهة العزم، أو يكون المعتبر في الواجب أحد هذين الأمرين في حال العجز عن الجمع المعتبر أحدهما. فإذا كان ذاك الواحد المعتبر محينا فهو بيننا، فيتخير المكلف بينهما لا محالة. يعني إذا فرضنا أن الجزئية أو الشرطية ثابتة لهما ولكن لا على الإطلاق بل في الجملة حال القدرة، إذن التكليف يتعلق بالمركب من أحدهما معينا أو من أحدهما لا بعينه. ففي مرحلة الجهل يكون الواجب هو المركب من أحدهما لا المركب منهما معا، أو كنعتق الرابع أن لا يكون هذا ولا ذاك معتبرا، حينئذ يجب الإتيان بغيرهما من الأجزاء والشرائط على جميع هذه التقاليد، حيث إن التكليف واحد لا معنى للالتزام بالترتب من ناحية واحدة أو من ناحيتين، فهذا يكون خارجا عن كبرى التداهم بالكلية، فإنما يرجع جزئية هذا وجزئية ذات إلى التعارض، إما هذا جزء أو ذات جزء هما معا لا يمكن، فإنه تكليف بما لا يطاق. على هذا لابد من الرجوع إلى دليل كل واحد من الأمرين، فإما أن يكون الدليلان لفظيين أو يكونان لفظيين أو يكون أحدهما لفظيا والآخر لفظيا. إذا فرضنا أن الدليلين لفظيان، لأن كل منهما ثبت بالإجماع مثلا وليس بالمقام دليل لفظي، مقتضى الاختصار على القدر المتيقن أن يكون الجزئية ثابتا في غير مورد في غير هذا المورد الذي لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما. فلو كنا نحن بهذا المقدار لالتزمنا بسقوطهما معا، فيجب الاتيان بغيرهما من الاجزاء والجرائم، فان دليل الجزئيه قاصر السبول عن هذا المورد، وهو مورد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما في الخارج. فلا هذا يكون جزءا ولا الاخر يكون جزءا، بل يكون كلاهما ساقطا. ولو فرضنا انا علمنا من الخارج بوجوب عملهما وانهما معا لم يثبتا، فان كان العلم الخارجي متعلقا بوجوب احدهما بعينه ولكنه مجهول عندنا، لا ندري ان المجهول هو جزئيه هذا او جزئيه الامر الاخر، مقتضى ذلك من الاحتياط والتكرار الكلام تاره مع هذا الجزء واخرى مع الجزء الاخر، كذلك للعلم الاجمالي بجزئيه احد الامرين والمفروض انه مردد بين شيئين فلم يتميز ان ايهما جزء وايهما ليس بجزء. فلازم العلم الاجمالي هو الالتزام بالاحتياط والتكرار الكلام تاره مع هذا الجزء وتاره مع الجزء الاخر. ولو فرضنا ان العلم الخارجي لم يتعلق بوجوب احدهما بخصوصه، بل تعلق بعدم جواز تركهما معا، يعني ان الضروره تتقدر بمقدارها الذي لا يتمكن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما، ولكن تركهما معا غير جائز. اذن يجوز الامر بين ان يكون هذا بخصوصه جزءا هل الاخر بخصوصه جزءا او لا هذا بلا ذاك، بل يكون الجامع جزءا. المقدار المعلوم هو جزئيه الجامع، ولكن الزائد على ذلك وهو اعتبار خصوصيه احدهما هذا مجهول يدفع بأزالة البراءة ونتيجة ذلك والتخيير بين الأمرين. هذا فيما إذا كان الدليل على كل منهما دليلا لبيا ليس به إطلاق ولا عموم. لما إذا فرضنا أن أحدهما دليل لبي والآخر دليل لفظي، في مثل ذلك يتعين الأخذ بما دليله لفظي ويترك الآخر، وذلك لأن الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما إذا كان المكلف قادرا على الاتيان به مع سائر الاجزاء والشرائط. اما اذا لم يتمكن من الجمع بينه وبين غيره من الاجزاء والشرائط فلم يعلم شمول الاجماع لمثل ذلك، فالدليل يكون قاصرا، اما الدليل الاخر الذي هو لفظي لا بد من الاخذ به بمقتضى اسلامه او عمومه. ومثال ذلك ما ذكر السيد قدس الله نفسه في العرمه، ما اذا دار امر المكلف بين ان يصلي قائما بغير استقرار، كان يصلي قائما على المشي مثلا، وان يصلي جالسا مع الاستقرار، لأن الأمر دائر بين تارك الاستقرار وتارك القيام. كلا يتمكن من الجمع بينهما. ذكر قدس الله نفسه انه يتعين الصلاة قائما. فإن لم يكن المكلف مستقرا هل كانت صلاته حول المشي مثلا؟ فهذا هو السعيد. الآن كما ذكره قدس الله نفسه والمجد في ذلك أن دليل وجوب القيام بالصلاة دليل لفظي الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي جالسا على واحد الغير. فالدليل دليل لفظي اعتبار القيام بالصلاة ولكن اعتبار الاستقرار ليس بدليل لفظي. لم يدل دليل لفظي على اعتبار الاستقرار بالصلاة وإنما هو ثابت بالإجماع والإجماع دليل نسبي. فإذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الاستقرار والقيام ثبت ما يكون دليله نسبيا وهو الاستقرار. إذ يؤخذ باستناق ما دل على إجمار القيام مع التمكن منه في الصلاة ومع التمكن من القيام لا تصل النوة إلى الصلاة جالسا. ففي مثل ذلك ما ذكر ابن عربة إذا دار أمره بين أن يصلي قائما ماشيا وأن يصلي جالسا ولكن مستقرا تعين الأبلان أن يصلي قائما ماشيا وذلك لإطلاق الدليل وعدم الدليل على اعتبار الاستقرار في هذا الحال وهو عدم تمكن المكلف من الجمع بين الاستقرار والقيام. فلو فرضنا أن أحد الدليلين لفظي والآخر نسبي كما في هذا المثال تعين الأخذ بما يكون دليله لفظيا ويترك الآخر. فإذا فرضنا أن الدليلين لفظيان كلاهما لفظيان في مثل ذلك يلزم إذا كان دلالة كل منهما في العموم فالنسبة بينهما هو العموم البشر ماله. لأنه في مثل هذه الحالة التي لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما مقتضى عموم كل منهما الأخذ بمدلوله وهو لا يمكن جزئيتهما معا لا يمكن فيكون عددهما جزءا لا محالة. حينئذ تكون المعارضة من معارضة العموم من مجد بين عامين لفظيين ونتيجة ذلك هو الرجوع إلى قواعد باب التعارض من الأرض على الكتاب والسنة القدرية أو الأخذ بما خالف العامة. فلا بد من الرجوع إلى المرجحات. لو فرضنا أن أحد الدليلين عام والآخر مطلق فقد ذكرنا أنه لا معارضة بينهما فإن دلالة الإسلام دلالة تاريخية متوقفة على عدم البيان ودلالة العموم تنجيزية ودلالة بالبعد حينئذ يكون العام قرينة على عدم إرادة الإسلام فيؤخذ بما يكون دليله عاما ويترك الآخر يعني يرفع اليه عن الإسلام من جهة العموم فيكون العموم قرينة على التبييض في ناحية المطلق. ولو فرضنا أن الدليلين كلاهما بالإطلاق دليل لفظي ولكن الدلالة دلالة إطلاقية وهذا هو الغالب في أدلة الأجزاء الى السرائر. كدلالة الدليل على اعتبار القيام بالسلام ودلالة دليل آخر على اعتبار الركوع بالسلام. ما تمكننا من الركوع الاختياري لا تصل النوبة إلى الإمامة أو إلى الصلاة جالسا. إذا كان الأمر دائرا بينهما يعني لا يتمكن من الصلاة قائما ومن الركوع الاختياري، إذا صلى مع الركوع الاختياري لا بد أن يصلي جالسا، وإذا أراد أن يصلي قائما لا بد أن يصلي مع الإمام لذلك المكان لا يتمكن من الركوع والسجود. الدليل الدال عن اعتبار كل منهما دلالته بالإكرام، حينئذ تقع المعارضة بين الأمرين. لو أعملنا قواعد التداهم في المقام لكان الأمر كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، حيث إنه قدس سره على ما تقدم بل غير مرتين، لأنه نفس أدرجها جاء في كبر التداهم، فتارة نظر إلى سقط القيام وقدم القيام على الركوع فهجم بلزوم الصلاة قائما مع الإمام، وأخرى نظر إلى أهمية الركوع فقدم الركوع وهجم بلزوم الصلاة جالسا مع الركوع الاختياري. قل إن هاتين التعليقتين في كتاب القرآن من التناقض الظاهر. إذا أدرجنا هذا في كبرى التداهم كان الأمر كما ذكر، يعني إما أن نقدم القيام أو نقدم الركوع، باعتبار السبب يتقدم هذا، باعتبار الأهمية يتقدم الثاني، ولكن تقدم سابقا أن في الواجبات المقدورة للقدرة شرعا الإبرة هو بالسبق الزماني، السبق الزماني يعني هو يوجب نفي الملاك عن الآخر، فلو كان هذا داخلا في كبرى التداهم لكان القيام مقدما على الجنوب على الصلاة جالسا يصلي قائما مع الإمام، ولكن على ما ذكرنا من أن هذا غير داخل في كبرى التداهم، بما أن دلالة الدليل في كل منهما بالإطلاق فالإطلاقان يسقطان، إذن ينتهي الأمر إلى الشك باعتبار خصوص القيام وباعتبار خصوص الركوع، كل منهما مدفوع بالأصل. فالنتيجة والتخييم كما ذكره صاحب العروة قدس الله نفسه، حيث حجم قدس الله نفسه أولا في الجمع بينهما يعني في تكرار الصلاة، هذا احتياط لا يلزم. ثم ذكر أنه إذا لم يتمكن فالتخييم، ونحن نحكم بالتخييم من أمر للأمر لما ذكرناه أن هذا غير داخل في التداهم وداخل في التعارض، وحيث إن الدلالة بالإكلام في كلا الجانبين فيسقطان، والنتيجة هو الرجوع إلى الأصل أي إلى أصالة البراءة عن اعتبار كل من الخصوصيتين، فيكون لما اعتبر في الصلاة أحد الأمرين الجامع بين الركوع والقيام، فله أن يصلي قائما موميا أو يصلي جالسا مع الركوع، مخير بين الأمرين. هذا تمام كلامنا فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين جزئين أو شرطين أو شرط وجزئين، وأما إذا لم يتمكن من الجمع بين جزء واحد في ركعات الصلاة مثلا كالقيام، لا يتمكن المكلف من القيام في الركعة الأولى والثانية معا، فلا بد له من ان يقوم في احدى الركعتين ويجلس بالاخرى. يعني الامران ليس بمتباينين، فانما هما من افراد الشريعه الواحده. او ان المكلف لا يتمكن من الركوع في الركعه الاولى وفي الثانيه، فلا بد له من الايماء في احدهما، وهكذا وهكذا. فهل الساقط هو الافراد او انه يتغير بين الامرين؟ لان له ان دوني في الركعه الاولى ويركع في الركعه الثانيه، او لا بد له من الركوع في الركعه الاولى ودوني في الركعه الثانيه. هل السبع يكون في المقام مرجعا او انه لا ترجع في البيت؟ نتكلم في هذا ان شاء الله.